بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. ففي هذا اليوم 12 من شهر صفر عام 32 للهجرة نكمل الحديث أما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النافع بلوغ المرام، وقد وقف بنا الحديث عند 53 و400 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. هذا الحديث كنا في الدرس الماضي قلنا يحتاج إلى نظر، حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي، رواه الدارقطني، هكذا قال الحافظ وسكت عنه وحسن إسناده في التلخيص، وفي الحقيقة إسناده ضعيف، لكن يقويه ما ذكره الحافظ أن الإمام أحمد وجماعة من العلماء حسنوا أو عملوا بهذا الحديث، وعملهم به تحسين له. لهذا يقول الحافظ التلخيص رواه البيهقي من وجه آخر وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد وابن المنذر ورجاله ثقات معروفون، وأخرجه الحاكم وحسنه ابن حجر. كلمة وأخرجه الحاكم محسن بن حجر هذا الظاهر يعني ليست من كلام ابن حجر في التلخيص، عندكم يقول قال في التلخيص، دائما لما تأتي هذه العبارة قال في التلخيص فالمراد الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر له كتاب اسمه التلخيص الحديث، التلخيص الحديث لأحاديث الرافعي الحديث، الرافعي من علماء الشافعية له كتاب في تخريج في 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 فقه الشافعية، وهو المهذب، المهذب الاستيرازي أصل الكتاب، والرافعي خرج له. فالتلخيص الحديث تلخيص لهذا التخريج الحديث اللي استدل بها في هذا المتن الشافعي، خرجها الحافظ في هذا الكتاب، في هذا الكتاب يسمى التلخيص الحديث. فهو الشارح يقول قال في التلخيص، ما قال، ما ذكر من الذي قال، لأنها معروف عند العلماء أن القائل صاحب التلخيص هو الحافظ بن حجر المؤلف، مؤلف بلوغ المرام. فقوله وحسنها ابن حجر هذا أكيد ليس من كلام ابن حجر في التلخيص، وإنما من كلام الشارح العلامة البسام رحمه الله تعالى. لكن في الكتابة هنا ما في فصل، كلها بالفاصلة، ما في بيان أين ينتهي موضع الكلام. وعلى كل هذا مشهور عند العلماء أن فاطمة رضي الله عنها غسلها علي رضي الله عنه، وهذا من الأدلة التي تدل على جواز تغسيل الرجل لامرأته، وسبق الحديث عنه. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي المسائل أو الأحاديث المتعلقة بالصلاة على الميت. تقدم معنا ذكر أن الصلاة على الميت فرض الكفاية، وهذا نقل عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم النووي وغيره، نقل الإجماع على أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية. وسبق معنا بيان معنى قول العلماء هذا فرض على الكفاية، وأنه لا بد أن يقوم به جماعة من المسلمين، وهذا أمر متقرر. فمن حق المسلم على المسلم أنه إذا مات يجهزه أهل الإسلام، يكفنونه ويمشون في جنازته ويدفنوه على ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحافظ ابن حجر في هذه الأحاديث ذكر مسائل متعلقة بشأن الصلاة. أول هذه الأحاديث حديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. ودائما نقول العزو إلى البخاري أو إلى مسلم أو إليهما ماذا؟ علامة الصحة. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. قال أيضا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فصلى عليها. متفق عليه. ما معنى متفق عليه يا يعقوب؟ يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وما كان متفق عليه ما درجته في الصحيح؟ هو أعلى درجات الصحة بعد المتواتر. الأحاديث الصحيحة يقسمها العلماء إلى درجات، أولها المتواتر، ثم ما اتفق عليه الشيخان، فهو في أعلى درجات، في أعلى درجات الصحة، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان صحيحا لم يخرجاه على تفصيل عند العلماء. معرفة درجات الأحاديث من حيث الصحة ماذا نستفيد منه؟ يستفاد منه في باب الترجيح. فالعلماء في بعض الأحيان يرجحون بين الأدلة إذا اختلفت، فيقولون هذا حديث أصح من هذا الحديث فيقدم، وهذا في حالة عدم الإمكان الجمع بينهما. ولكن من طرق الترجيح، الترجيح بالنظر في ماذا؟ في قوة الأدلة. يقول الحافظ ابن حجر: وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قوله وزاد مسلم يعني في هذا الحديث، روى هذا الحديث وزاد فيه في رواية هذه الزيادة، وهذه الزيادة نحن دائما نقول العزو إلى مسلم علامة الصحة، لكن يقال إلا ما استثناه العلماء. وهذه الزيادة مما تكلم عليها أهل العلم وضعفوها وبينوا أنها مدرجة، وممن ضعفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقد نبه على هذا في فتح الباري. إذا قال قائل: كيف تضعفون أحاديث الصحيح؟ ما هو الجواب؟ والصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول. عندنا الجواب. نعم. يعني فيها في الصحيحين أحاديث ضعيفة. نريد أوضح من هذا. نقول: ما في الصحيحين صحيح، ما في الصحيحين صحيح باتفاق إلا أحرف يسيرة انتقدها العلماء المتقدمين. فمن انتقده المتقدمون من أهل العلم كالدارقطني وزر الهروي وغيرهم من جماعة من أهل العلم انتقدوا وتم لهم الانتقاد، هذا مستثنى من إجماع الأمة على البحث. وهذا العبارة تدلنا على أن هذا الزمن في هذه الأزمان المتأخرة لا ينبغي أن يقبل من أحد التشكيك في الصحيح، ما ينبغي أن يقبل له. فالأصل أن ما في الصحيحين صحيح جملة وتشكيك، وفقط يوجد أحرف يسيرة استثناها العلماء بسبب أن بعض أهل العلم انتقدها كالدارقطني وألها في ذلك كتابا وغيرهم من أهل العلم وعلماء العلل. هذه الأحرف اليسيرة منها ما كان الصواب فيها مع البخاري أو مسلم، ومنها ما كان لهم وجه واعتذار بأنهم إنما ذكروه من باب بيان العلل، أو إنما ذكروه من باب الترجيح والاستشهاد، ومنها وهو قليل ما كان يعني فيه الخطأ. وهو مثل ما أشار أخونا طارق بأنها ليست حديث كالجملة، وإنما يعني بعض الروايات مثل هذا الحديث، حديث صحيح ولكن هذه الزيادة انتقدها أهله. فإذا جاءنا من ينتقد بعض الأحاديث الصحيح ولم يكن له سلف يقتدى به في ذلك، إن هذا ما يقبل به. العلماء أجمع أن ما في الصحيحين، العلماء أجمعوا أن ما في الصحيحين صحيح. ولهذا فأنت تقرأ في الصحيحين وأنت مطمئن، أن هذا حديث صحيح خرجه البخاري أو خرجه مسلم أو أخرجاه. ومن الكتب التي جمعت بين البخاري ومسلم جمعت المتفق عليه من الصحيحين كتاب محمد فؤاد عبد الباقي الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ونحن دائما نكرر هذا لأن هذا يا إخواني كتاب نافع. نحن ننصح باقتناء هذا الكتاب وإكثار القراءة فيه لأن كل ما فيه أحاديث صحيح. وهذا الكتاب أحسن طبعة له طبعة دار الآثار بتحقيق أبي عمرو الحجوري، هذه أحسن طبعة لأن المحقق لما حقق الكتاب استدرك على المؤلف 94 حديثا لم يذكر، وكذلك استدرك عليه روايات كثيرة كان ينبغي أن ينبه عليها فلم ينبه، فهذه الطبعة هي الطبعة الجيدة المعتمدة. فهذا كتاب نافع، كتاب نافع تقرأ فيه، وإذا ما فيه كله أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الناس اليوم إلى أن يقتصروا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا، لكن نقتصر على هذه الأحاديث الآن لتعلقها بمسألة من مسائل الصلاة. هذه ثلاثة أحاديث، حديث بريدة وحديث جابر رضي الله عنه جابر بن سمرة وحديث أبي هريرة. الحديثان الأولان ينتظمان في مسألة وهي مسألة الصلاة على من مات على كبيرة. الحديث الأول حديث بريدة صلاة من مات بحد، صلاة من أقيم عليه الحد، الصلاة على من أقيم عليه الحد، إذا زنى الرجل ثم أقيم عليه الحد أو المرأة ثم أقيم عليها الحد فهل يصلى عليه؟ الجواب نعم. وهذه الغامدية التي وقعت في هذه الخطيئة ثابت توبة عظيم، ثابت توبة عظيم، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب تاب الله عليه، تابت وأنابت. في بعض الروايات أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هي حبلى من الزنا فطهرني، فقال اذهبي حتى تضعي، فذهبت 9 أشهر حتى وضعت، ولا يزال ألم الذنب يعني لاحقه. فجاءت وقالت يا رسول الله قد وضع ولفته في خرقة، قال اذهبي 40، فذهبت 4 حتى الفطار، ولا يزال ألم المعصية وحرقة الذنب في قلبها. هذا من الإيمان العظيم، 2 وهي تتألم. ثم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فأخذ الصبي وكفله عند رجل ثم أمر بها فوقف عليها باعتراضها. الزنا يثبت على صاحبه في الإسلام بطريقين، الطريق الأول الاعتراف أنه يعترف على نفسه يقول أنا فعلت، وهذا هو الذي عرف في تاريخ الإسلام أنه ما أقيم الحد على أحد إلا بالاعتراف. والطريق الثاني طريق صعب عسير، وهو أن يشهد 4 شهود أنهم رأوا الأمر عيانا بدون يعني لفظ، أنهم رأوا الأمر عيانا، يستشهد كل واحد أنه رأى الميل في المقفلة تماما، إن شك أحدهم بطل الحج، مما يدل على أن الإسلام دين العفة ودين الستر. وإذا وقع الإنسان في مثل هذا البلاء فالأولى له أن يستر عنه، ما يذهب إلى الحاكم يقول أنا فعلت، لأن هذا أفضل أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه ويحسن الظن برب العالمين جل وعلا. وإذا وقع هذا الأمر وحملت المرأة فلا يجوز التخلص من الجنين، لأن هذا ارتكاب جريمة أخرى، جريمة قتل أخرى، بل الواجب في هذه الحالة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة. فهذه المرأة لا يزال يعتصرها ألم الخطيئة. وهذا إخواني ما نفتقده نحن الآن في هذه الأعصار، أن الإنسان يقع في الذنب والخطيئة ولا يبالي. يعني حالنا كما قيل، كما قال بعض السلف عن حال المنافق، الذنب عنده كذبابة وقعت على أنفه فهد. ذنب واحد خطيئة تمكث هذه المرأة أكثر من سنتين وهي تتألم، ورسول يردها ويترجع. فأقام عليها الحد ثم صلى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ودفنها. والرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت، وهذا يقام على من كان سيدا من الرجال أو النساء. وسيأتي إن شاء الله بيان تفصيل هذا في كتاب الحدود. حديث جابر بن سمرة في من مات على كبيرة من الكبائر كقاتل النفس والغال، يعني ولم يتب منها. الفرق بين الأمرين، هذه تابت وماتت وهي تائبة، وأما الثاني فوقع في كبيرة ومات عليها، كمن شرب خمرا وغص منه ومات، أو وقع في الزنا ومات ولم يتوب، أو قتل نفسه. فقاتل نفسه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومعنى هذا على الزجر والوعيد، إما أن يكون قد استحل قتل نفسه وهذا كفر، وإما أن يكون فعل ذلك خطأ فيكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فهنا أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل قتل نفسه بمشاقف. يقول العلامة البستام رحمه الله: المشاقف جمع مشقف، نصل عريض، والنصل حديدة الرمح والسهم والسكين. الرمح السهم اللي في طرف العصا، هذا وضعه على نفسه حتى قتل نفسه صلى الله عليه وسلم. فلم يصلي عليه، هو عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، وإنما أمر أن يصلي عليه غيره، يصلي عليه غيره. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أنه يجتنب الإمام ومن كان يقتدى به الصلاة على أمثال هؤلاء، ليكون زجرا لغيره. الناس لما يعرفون أن والله الإمام أو العالم الفلاني لم يصلي على هذا لأنه ارتكب كبيرة، يستعظون ويقال لهم: أنتم صلوا على الكبيرة. فيبدأ الناس تستعظ، يقول: نحن لو متنا ما سيصلي علينا هؤلاء الفضلاء وهؤلاء العلماء وهؤلاء الصالحين. يقول الشارح رحمه الله: هذان الحديثان في معناهما خلاف بين العلماء، سنعرض لهم إن شاء الله. قال: والحديث رقم 54 و400 يدل على مشروعية الصلاة على المقتول حدا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة على الغامدية ودفنها مع المسلمين. قال: والصلاة على الجنازة فرض كفاية إجماعا، ويسقط الفرض بالصلاة عليه من مكلف ذكرا أو أنثى عند الأئمة الأربعة. وأما الحديث رقم 55 فيدل على أن من قتل نفسه فقد ارتكب جرما كبيرا، فلا يصلي عليه الإمام، وذلك زجرا لغيره، ولكن يصلي عليه المسلمون، لأنه بعمله هذا كان من العصاة الذين هم أحوج وأحق بشفاعة المسلمين بصلاتهم عليهم من غيره. هذه المقتول حدا سواء يعني تاب أو لم يتاب عموما، لكن إقامة الحد على العاصي أو على المرتكب الفعل كفارة له، إقامة الحد كفارة، فمن قتل وأقيم عليه الحد كان كفارة له. إنه يقول عليه الصلاة والسلام: فمن وقع في شيء من هذه القادرات وأقيم عليه الحد كان كفارة له. هذا في الحديث الصحيح حديث عباد رضي الله عنه، فهو كفار لصاحبه. يقول شيخ الإسلام: من كان مظهرا للإسلام فإنه يجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك، أما من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام، لكنه في الجملة يصلى عليه ماذا في وسط المسلمين. ومذاهب الأئمة الأربعة أنه يصلى على الفاسق، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وقاتل نفسه زجرا للناس، وصلى عليهما الصحابة. قال النووي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم. وقال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا نصلي عليه وندفنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح. ذكر الشارح رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة، وفي الجملة سبق معنا ذكر الراجح في هذه المسألة، والراجح هو أنه يصلى على كل مسلم، ولكن يجتنب الإمام ومن كان قدوة الصلاة على من كان من هؤلاء الرفاء يجرا لعامة المسلمين. وأما تارك الصلاة يا إخواني الذي تركها بالكلية ما يصلي أبدا لا جمعة ولا جماعة، هذا كافر ما يصلي، هذا ما يدخل في مسألة. يدخل في مسألتنا إذا كان يقطع الصلاة مرة يصلي ومرة يترك الصلاة، فهذا على الراجح ليس بالكافر، كفرا مخرجا من الملة، لكنه من جملة العصاة. لكن إنسان ما نعرف عنه الصلاة أبدا، ما دخل المسجد إلا يوم أن مات ليصلى عليه، هذا ما يصلى. وإن كان الإنسان في محل قدوة والناس تعرفه فلا مانع أن يترك الصلاة عليه زجرا لغيره، هذا يقول هذا ما يصلي، نحن ما نصلي على من تارك الصلاة. والمقصود بتارك الصلاة الذي ما يصليها أبدا لا في المسجد ولا في البيت، لو كان يصلي في البيت هذا يكون يعني قد قام بالصلاة لكنه قصر في الجماعة. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا ينتظم تحت مسألة الصلاة على الميت عند قبره، حكم الصلاة على الميت عند القبر، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد وتكنسه. وهذا العمل إخواني عمل قد يحتقره بعض الناس لكنه عمل عظيم، لأنه تطهير لبيوت الله وتنظيف لها وتطهير وتكريم. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها، فلما افتقدها عليه الصلاة والسلام ما رآها سأل عنها، وهذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذه امرأة من الضعفاء من المساكين وتقوم المسجد، يعني في الغالب أنه لا يعبأ لها ولا يهتم، والصحابة قد قالوا هذا، فكأنهم صغروا أمرها، يعني من هي هذه حتى يسأل عنها. سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال يا إخواني له شأن عظيم، فيه أولا تشجيع للمسؤول عنه، كلمة تسأل عن فلان وهو يعرف أنك تسأل عنه تشجيع له على الخير، وبيان أنك تهتم به خاصة لما تكون أنت في مقام أعلى منه. والأمر الثاني إدخال السرور على أهله، لما يكون إنسان مريض ثم أنت تسأل أهله عنه وما يعرفوك من قبل، ولا يقولون فلان يفرحون، يقول هذا يسأل عنه. فلا فرق في الإسلام بين شخص وآخر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكروا في ترجمة هشيم ابن بشير المحدث رحمة الله عليه أنه طلب العلم وهو صغير، وكان أبوه جزار وكان يمنعه من طلب العلم، وهذا كان يحضر في حلقة القاضي، قاضي البلدة، فمرض يوما وافتقدها القاضي، فقال أين ذاك الغلام؟ قالوا مريض. فلما انتهى من مجلسه قال قوموا بنا نزوره. فخرج رجل مسرعا إلى السوق حتى لقي بشيرا فقال أدرك القاضي في بيتك. ذهب مسرعا إلى القاضي حاشية كله في زيارة هذا الغني. فلما انصرفوا قال لابنه أما يا بني إنك لفي شأن عظيم، أن يزورنا القاضي في بيتنا ابقى على ما أنت أو في هذا المكان. شوفوا كيف كان لها من أثر، لها أثر كبير، تفقد أحوال الطلاب وأحوال الأصدقاء الأقارب والسؤال عنهم لها أثر عظيم. وهذا قد ما يكلفك شيء، أحيانا أنت ما عندك يعني مال حتى تساعدهم به، ولا عندك يعني، لكن عندك الكلمة الطيبة، عندك المعاملة الحسنة. الرسول سأل عنها افتقدها. سبحان الله، لو تأملت في حاله عليه الصلاة والسلام قائد والكفار يحيطون به ومشاكل الأمة وهمومه وينتبه لمثل هذا عليه الصلاة والسلام. اليوم الإنسان قد ينشغل عن أقرب الناس، هذا خطأ. هذا هو قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عنها قالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، لماذا لم تخبروني؟ في بعض الروايات أنهم قالوا وجدناك نائما صلينا عليها وصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. في حديث آخر أنه صف وقف، جعل القبر بينه وبين القبلة، وصف الناس كما يصفون للجنازة، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فهذا أخذ منه العلماء جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، أخذ منه أهل العلم جواز الصلاة على الميت في المقبرة، سواء كان هذا الميت قد دفن أو كان لم يدفن بعد. يقول ابن القيم لا فرق بين أن يكون الميت داخل القبر أو خارج القبر، فالحديث دليل على الجواز. فإذا جئت المقبرة وقد صلوا عليها على الجنازة والجنازة لم تدفن بعد، إذن لك أن تصلي عليها بين القبور. أو جئت وقد دفنت، يجوز لك أن تصلي عليها. وهل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على من قد دفن مطلقا، يعني في أي وقت، أم هناك تفصيل؟ بعض العلماء يرى أنه يجوز أن تصلي على الميت بعد أن يدفن ولو بعد سنين، وبعض أهل العلم يقيد ذلك بشهر، يقول منذ أن تدفن إلى شهر. وأخذوا هذا من حديث ورد ولكن إسناده ضعيف، أنه صلى عليها إلى شهر. وبعض العلماء يفصل فيقول إن كان هذا البيت ممن تعرفه ولك عليه حق أو له عليه حق، ويوم أن مات كنت أنت من أهل الصلاة عليه، يعني من المكلفين، فلك أن تصلي عليه. هذا يقع، قد يموت عليك ميت وأنت في غربة، فإذا رجعت صليت على قبره. أما أن تصلي على كل ميت وكلما زرت المقابر صليت على الأموات، فهذا ليس من فعل السلف ولا يؤثر. فالتوسع لم يعرف عن السلف، وكذلك تضييق هذا الجانب وتحديده لشهر لم يثبت فيه دليل. الحديث ضعيف أنه صلى على ميت بعد أن دفن إلى شهر، تحديد هذا الشهر. طيب، في قوله أفلا كنتم آذنتموني أخذ منه العلماء جواز نعي الميت والإعلام به، يعني يجوز أن تخبر أن والله فلان قد مات، لأن الشيخ قال هل أخبرتموني، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. هذه الزيادة إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلى آخره، ذكرنا أن العلماء رجحوا أنها ضعيفة وأنها من مراسيل ثابت البنان. قال الشارح في الفائدة الثامنة: الصلاة على القبر وعلى الجنازة مستثناة من الصلاة في المقبرة والصلاة إليها، يقصد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا على القبر ولا إلى القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى قبر أو على قبر، والصلاة في المقبرة باطلة، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. يقول الشارح في آخر كلامه: الراجح أنه يحدد بما إذا كان الميت مات وأنت أهل للصلاة ومخاطب بالصلاة عليه، أما إذا مات وأنت لست من أهل الصلاة فلا تصلي عليه، وإلا صح أن يصلي الإنسان على من مات قبله بقرون. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين في مسألة حكم الإعلام بموت الميت، فقال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهذا الحديث إسناده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. ذكر الحافظ حديثين: الأول في باب النهي والثاني في باب الجواز، فهما حديثان متعارضان، أول ينهى والثاني يجيب، فظاهرهما التعارض. التوفيق بينهما أن الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني صحيح، هذا الوجه الأول وهو الراجح. الوجه الثاني: الحديث الأول حسنه بعض العلماء، وعلى هذا فيكون الحديثان صحيحين، فيجمع بينهما بماذا؟ يمكن أن يجمع بينهما أن حديث أبي هريرة صح فهو في الصحيحين، وأما الحديث الآخر فإنه في مسند أحمد والترمذي وهو متكلم فيه فهو دون الأول. ويمكن أن يقال أن المقصود من النهي عن النعي، وكما ذكرنا أن النعي هو الإخبار بموت الإنسان، بموت الميت، المقصود بالنهي الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية، وهي أنهم يعلنون ذلك مع بكاء وعويل واعتراض على قضاء الله، طريقة الإخبار، وكانوا يرسلون من يصيح في النوادي وإلى القرى المجاورة: يا نعاي العرب انعوا فلانا، أو هلكت العرب بهلاك فلان، فيصيحون ويفعلون ذلك، فهذا منهي عنه ولا شك في ذلك. وأما النعي الجائز فهو الإخبار لمصلحة شرعية، ومن المصالح تكثير العدد للصلاة عليه، وكذلك إخبار الأهل الأقارب، هذا من المصالح الشرعية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبره الله بموته. وهذا الرجل النجاشي هو الذي كان ملكا على الحبشة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه أصحمة، ومعناها في العربية عطية، وآوى المسلمين وناصرهم ومكثوا عنده آمنين سنين متطاولة، منذ أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من السنة الخامسة من البعثة إلى السنة السابعة من الهجرة، يعني أكثر من 12 سنة وهو في الحبشة. وكان هذا ملك عليهم ومات، فلما مات أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته. وهناك نجاشي آخر أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تولى بعد هذا، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يطلب منه الإسلام فلم يسلم. فهذا كافأ النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من المسلمين، فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. قوله إلى المصلى فيه بيان أن صلاة الجنازة يمكن أن تصلى في المسجد، يمكن أن تصلى في مكان خاص. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هناك مكان يقال له مصلى الجنائز، يصلى فيه على الأموات خارج المسجد. وسيأتي معنا حكم الصلاة على الميت في المسجد. فصف بهم وكبر عليه أربعا، يعني الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر سواء بسواء، يصف ويستقبل القبلة ويكون على طهارة ويكبر بهم أربعا، فيقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويخلص له في الدعاء ويسلم. إذن هذان الحديثان في مسألة نعي الميت، وذكرنا أن النعي المنهي عنه هو نعي أهل الجاهلية. أما الإخبار عن موت الميت أي تكثير الصلاة عليه أو إخبار أصدقائه فهذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا كنتم آذنتموني، فيسلك الإنسان الطريقة المناسبة. ويمكن أن يستفيد الإنسان من المسائل الحديثة، المسائل الحديثة التي هي مثل الجوالات اليوم ونحو ذلك. أما التوسع في هذا وهو ما يفعلونه من الإخبار بموت إنسان حتى بعد أن يدفن وبعد أن يصلى عليه ويطرح عليه كثير من الهالات التي لا تجوز، فهذا أشبه بعمل أهل الجاهل أو من التزلف الذي يفعله بعض أهل الدنيا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة يمكن أن يستدل به أيضا على مسألة عند الفقهاء، وهي مسألة الصلاة على الميت الغائب. ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ العلماء مختلفون في ذلك. فمن العلماء من يرى أنه لا يصلى على أحد إلا من كان لم يصلى عليه، من كان من المسلمين لم يصلى عليه فلم يصلى عليه. قالوا بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد غير النجاشي، وكأن ذلك لأنه لم يصلى عليه. لكن روايات الحديث ليس فيها التصريح بأن النجاشي لم يصلى عليه هنا، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن حديث النجاشي يستفاد منه أنه يصلى على من كان له فضل على الإسلام والمسلمين، ومن كان ذا مكان رفيع في نفع الإسلام والمسلمين، وهذا متوفر في النجاشي، وهذا رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فمن كان له على الإسلام نفع فإنه يصلى عليه، ولا يتوسع في هذه المسألة فلا يصلى على كل ميت غائب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. فقد مات قوم كثيرون من الصالحين كالقراء وغيرهم ممن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مكانته ومن حزن عليهم، فلم يصلي عليهم صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام. فهذان القولان في المسألة هما أقرب الأقوال، أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، أو يكون فيه أو في 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 له على الإسلام نفع عظيم. يقول الشارح رحمه الله اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع. وجوابهم على قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب المالكية والأحناف. وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة لهذين الحديثين الصحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل عليه. قولهم الخصوصية تحتاج إلى دليل، هذا صح، ما يقال عن هذا الفعل أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا وجدت الأدلة والقرائن التي تدل على ذلك. وتوسط شيخ الإسلام فقال إن كان الغائب لم يصلى عليه مثل النجاشي صلي عليه، وإن كان قد صلي عليه فقد سقط فرض الكفاية من المسلم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وصححه ابن القيم في الهدي، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب، فالصلاة هنا واجبة. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. ورجح هذا التفصيل شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وعليه العمل في نجد، فإنهم يصلون على من له فضل وسابقة على المسلمين ويتركون من عداه، والصلاة هنا مستحبة. هذا يعني القولان هما أقوى الأقوى في المسألة. أما القول بأن الصلاة على الغائب لا تشرع وأنها من خصوصيات عليه الصلاة والسلام فهذا يعني قول مرجوح. الترغيب في تكثير الصلاة على الميت تحت هذا العنوان يصلح أن يذكر حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، وهو قوله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. ما من رجل مسلم يعني ولا امرأة، لأن التوصيف على الرجل ليس مقصودا، إنما رجل أو امرأة، أهم شيء أنها مسلم، الوصف بمسلم هو المطلوب. فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يعني أنهم من أهل التوحيد لا يشركون بالله شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النفي، والعلماء يقولون النكرة في سياق النفي تدل على العموم. يقول لك القائل: لا تدخل أحدا، أحد النكرة في سياق النهي، هذا السياق يدل على العموم أنه ولا أحد. كذلك هنا لا يشركون بالله شيئا نفى أنهم ما يشركون بالله شيئا، يعني ما يقع منهم لا شرك أكبر ولا أصغر، لا شرك أكبر ولا أصغر، قوم من أهل التوحيد. من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، لأنهم إذا صلوا عليه سيدعون له، فالله عز وجل يقبل شفاعته، والدعاء شفاعة، والدعاء شفاعة. هذا يا إخواني فيه فضيلة أن يصلي على الميت الصالحة، وهذا كيف أنت تكسبه؟ لما تصاحب الصالحين، ولما يكون رفقتك من الصالحين. لكن لما تكون الرفقة عندك ممن هب وجب ولا يعرف لك لقيا بالصالحين، هذا كيف فضل أن يصلي عليك هؤلاء الصالحين؟ لربما يموت الميت فيفرح الصالحون لفساده وفجوره، تنزل المصيبة به فيقول الناس الحمد لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الفاجر فإذا مات ارتاح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، حتى الجمادات، حتى الحيوانات، والصحبة الصالحة تقود خلاله. كذلك صلى عليه في المجامع العامة كالحرمين ونحو ذلك، فهذا يعني مما يرجى أن يشفعهم الله فيه ويغفر الله عز وجل له ذنبه، ورحمة الله واسعة، ففيه فضل التكثير. في صحيح مسلم حديث آخر بيان أن العدد 100 ولا تعارض، فيقال أن هذا العدد أو هذا العدد كله صالح للشفاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا بال40. وهذا يا أخوان الحديث فيه فضيلة التوحيد، فضيلة في التوحيد والبعد عن الشرك. والشرك الأكبر هو الشرك المخرج من الملة، وهو أن تصرف شيئا لغير الله، أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله، كأن تسجد لغير الله، أو الذبح لغير الله، أو النذر لغير الله، أو تصرف نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، تصرفها لغير الله، هذا شرك أكبر. ومن ذلك الطواف بالقبور والأضرحة ودعائها من دون الله وطلب النفع ودفع الضر، هذا كله من الكفر الشرك. وأما الشرك الأصغر فهو غير مخرج من الملة، ويعرفه العلماء بأنه كل وسيلة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر. ويضبطه بعض العلماء بأنه ما جاء تسميته في السنة أو في الشرع بأنه شرك وهو ليس مخرج من الملة، فما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو معصية عظيمة، مثل الحلف بغير الله، مثل الحلف بغير الله جاء في السنة تسميته بأنه شرك وهو وسيلة للشرك الأكبر. والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر، لأنه داخل في قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا أكبر ولا أصغر. فالأكبر صاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، والأصغر لا يدخل تحت المشيئة، وهذا ما يدل على عظمة الشرك، كالحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، أن يقول ما شاء الله وشيء. فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إلا شفعهم الله فيه، فيه بيان أن الدعاء للمسلم ينفعه. وهذه مسألة تكلم عن الفقهاء، ما هي الأعمال التي تهدى للميت أو التي يصلح أن تصل للميت؟ فمما اتفق العلماء على أنه ينفع الميت الدعاء له، الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة هذا ينفعه باتفاق المسلمين، كذلك مما ينفعه أن تصوم عنه، فمن مات وعليه الصيام وصام عنه وليه، كذلك أن تتصدق عنه، فمن تصدق عن ميت يعني ينفعه ذلك، كذلك الحج والعمرة عن الميت، فإن هذا يصل إليه، وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق على ذلك. واختلف العلماء في قراءة القرآن هل يصل أو لا يصل، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرجح أنها مما لا يصل، وأنه لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدونه للأموات، وبعض العلماء يرى جواز فعل ذلك. لكن الأمر الذي اتفق عليه العلماء أن استئجار القراء لقراءة القرآن للأموات لا يجوز، استئجار الإجارة على قراءة القرآن للأموات هذه لا تجوز عند العلماء كافة. نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك نقله ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح العقيدة الطحاوية. فما يوجد اليوم أن بعض الناس يقرأ ويفدي الأموات من أجل المال هذا ما يصل باتفاق. العلماء اختلفوا في وصول ثواب القرآن لما يقرأه الإنسان خالصا، هنا حصل خلاف، لكن أخذ المال على ذلك هذا لا يجوز باتفاق. هو عمل لغير الله، كيف ينفع أصلا؟ ما ينفع هذا العمل، فكيف ينفع غيره؟ لا، بعض العلماء أيضا يرى أنها إذا فعلها إذا صلى وحدها تصل، المسألة فيها خلاف طويل لأهل العلم. من المسائل المتعلقة بالصلاة على الميت مسألة أين يقف الإمام من الميت. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. فدل هذا الحديث أن الميت إذا كان امرأة فإن الإمام أين يقف؟ يقف في وسطها، هذا على سبيل الاستحباب. وإذا كان رجلا فإنه يقف عند عند رأسه، وهذا جاء التفصيل فيه في حديث أنس رضي الله عنه. هذا عن الاستحباب. نعم. والعجيب أن بعض الفقهاء يرى أنه يستحب أن تقف عند وسط الرجل وعند صدر المرأة، يعني عكس الحديث هنا وعكس السنة، وهو قول عند المالكية أو هو مذهبهم. ومنها هنا يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر له، ولهذا التفقه بالسنة ينجيك عن مثل هذه الأقاويل المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة إذا ماتت في نفاسها بسبب الولاد فهي شهيدة كما جاء تسميتها بذلك في بعض الأحاديث. يقول الشارح: يستحب أن يقف الإمام من المرأة عند الصلاة عليها في وسطها أمام عجيزتها، هذا هو المستحب، وإلا فالواجب استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة. ووصف المرأة هنا بأنها ماتت في نفاسها لا عبرة له في موقف الإمام. قال: وفيه بيان أن المرأة وإن عدت من الشهداء بموتها في نفاسها فإنها تجري عليها الأحكام الظاهرة من التغسيل والتكفير والصلاة، ولها أجر الشهيد إن شاء الله. قال في الفائدة الرابعة: وإذا اجتمع جنائز فيكفيهن صلاة واحدة، فإن كانوا نوعا واحدا قدم إلى الإمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سن، وإن كانوا رجالا أو رجلا ونساء قدم الرجال أو الرجل على النساء، والصلاة من المصلين على الميت شفاعة له، فينبغي إخلاص الدعاء وحضور القلب لعل الله تعالى أن يقبل الدعاء والشفاعة فيه. من مسائل الصلاة على الميت أيضا حكم الصلاة على الميت في المسجد. ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. ابني بيضاء هما سهل وسهيل، أبناء وهب بن ربيعة، وأمهما دعد بنت جحدم من بني فهر تلقب البيضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهما في المسجد، فهذا الدليل على جواز أن يصلى على الجنائز في المسجد. قال الحافظ ابن القيم: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان خارجه، وربما صلى عليها فيه، وكلاهما جائز. فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة عليهما، الصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن لو جعل مكان خاص بالجنائز يصلى عليهم في على الجنائز فيه فهذا أفضل، وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك شيء قال لهم صلى الجنائز. أما الحديث الذي فيه من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، فهذا الحديث إسناده ضعيف، وإن كان حسنه بعض العلماء لكنه لا تقوم به الحجة. حديث عائشة أقوى، ولهذا كأنه الحافظ أعرض عن ذكر هذا الحديث، وقد نبه الشارح على ذلك فقال: هذا الحديث لا تقوم به حجة. من مسائل الصلاة على الجنازة صفتها، وقد ذكر الحافظ تحت هذا الباب حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وحديث جابر، وحديث طلحة في صلاة ابن عباس. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه الخمسة. وهذا فيه بيان أن السنة في الصلاة على الجنازة أن تكون أربعة، ويجوز أن يصلى عليها أحيانا خمسا لفعله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور. وأصله في البخاري، في البخاري لفظه أنه صلى على سهل بن حنيف ثم قال إنه بدري، يعني لم يذكر العدد، لم يذكر العدد. قال بعضهم إنما أعرض البخاري عن ذكر العدد لعلة فيه. الشاهد أن السنة في الصلاة على الجنائز أنها أن تكبر أربع تكبيرات، وهذا الذي اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، ولكن يجوز أن يزاد إلى خمس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو يعني الأقوى والمعتمد. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر آثار عن بعض الصحابة أنهم كبروا ستا وسبعا وتسعا، إذا صحت هذه الآثار فلا مانع من العمل بها أحيانا، ولكن السنة هو أن يكبر على الجنازة أربعا. تكبر التكبيرة الأولى ثم تقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو للميت وتخلص له الدعاء. وتحت هذا ذكر الحافظ حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نحن نضيف بإسناد ضعيف جدا، لأن فيه إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك شيخ الشافعي. الشافعي كان يروي عن هذا الرجل ويحسن الرأي فيه، وهذا الرجل معروف عند العلماء بأنه كذاب وبأنه ضعيف جدا، وكان الشافعي حسن الرأي فيه. قال الشارح: ومعنى هذا الحديث وعلى معنى هذا الحديث عمل المسلمين الآن، ولذا قال ابن عبد البر: انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحيحة. هذا هو الأكثر والأشهر، أنها أربع تكبيرات، وأنه يعقب التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة. قال: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. قوله لتعلموا أنها سنة يعني لتعلموا أن قراءة الفاتحة أمر لا بد منه في الصلاة، ليس معنى سنة أنه مستحب، لأن كلمة سنة بمعنى مستحب هذا معروف عند الفقهاء، وهذا الصلاح المتأخر. ولكن ابن عباس يحكي لنا ما هي السنة في صلاة الجنازة. السنة في صلاة الجنازة في أن تقرأ فيها الفاتحة، فمعناه لابد من قراءة الفاتحة، ويؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فلابد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وغيره. وكون ابن عباس قرأ الفاتحة وهم سمعوه معنى أنه جهر، وإنما فعل ذلك ليعلمهم، وإلا فالسنة في صلاة الجنازة أن تكون مخافة وأن تكون سرا. نعم. ما ذكرنا ما معنى السنة، كنت غائبا. ذكرنا الآن أن معنى السنة يعني الطريقة التي علمهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن السنة الأمر الذي لا بد منه، ليس معنى السنة المستحب، لأن تفسير السنة بأنه مستحب هذا اصطلاح للفقهاء المتأخرين، ولكن هو يقول لتعلموا أنها سنة، يعني هذه هي السنة في صلاة الجنازة. نعم. بحسب الاصطلاح يعني السنة تفسر بأنها الطريق، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال مثلا هذا من أهل السنة يعني المتبعين لسنته وطريقته. السنة عند الفقهاء بمعنى المستحب، السنة عند الأصوليين عند علماء العقيدة مثلا السنة يراد بها الاعتقاد، السنة عند الأصوليين تفسر كذلك بأنها ما أثيب عليه بفعله ولم يعاقب على تركه، تفسير مستحب. وأذكر أن الشيخ عبد السلام برجس له رسالة تمسك بالسنة وذكر هذه المصطلح. نعم.
الآن واحد يدرك الصلاة التكبيرة الثالثة والثانية، هل الإمام يرتب يقرأ يأتي
بالتكبيرة؟ إذا أدرك الصلاة على الجنازة وقد كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. فمعناه أن الراجح المسألة فيها خلاف أنه إذا أدركه يستدبر معه. إذا أدرك التكبيرة الثالثة مع الإمام فإنها تكون الثالثة للإمام والأولى للمأموم، ثم إذا كبر الإمام الرابعة تكون الثانية للإمام والرابعة للإمام والثانية للمأموم، ثم إذا سلم الإمام يكمل هو ويسلم، يكمل يسلم لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فات، فيدخل فيه حتى صلاة الجنازة. نقف عند الدعاء للميت وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التكبير على الجنازة الأربع التكبيرات فيها أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا الأثر صحيح هو الأقرب أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة اقتداء بعبد الله بن عمر، فالظن أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا عن توقيف وسنة، وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى يرى أن حديث ابن عمر حديث مرفوع، لأن ابن عمر جاءت عنه رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وفي رواية أنها من فعله، فالشيخ ربيع يرى أنه مرفوع، وكذلك الشيخ بن باز يرى أنه مرفوع وأن العمل عليه، وهذا هو إن شاء الله الصحيح أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة اقتداء بابن عمر. ومعروفة الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه وإن صح الأثر لكن لا ليس بحجة، وأنه يرفع يديه مع التكبيرة الأولى، والقول الأول هو الأصوب إن شاء الله.